هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الصيام من الكافي.
قال أبو بكر: إن كان الرائي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين، لأنهم يعاينون ما عاينه، وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده. وظاهر المذهب الأول اختاره الخرقي وغيره، لما روى ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود. ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة، فقبل من واحد كوقت الصلاة والعبد
عندكم يدخل به في الفريضة؟ في الفريضة كذا عندكم؟
في الفريضة. ما في ما تشغل.
نعم.
ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة، فقبل من واحد كوقت الصلاة والعبد كالحر، لأنه ذكر من أهل الرواية والفتيا فأشبه الحر. وفي المرأة وجهان: أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني،
يقبل خبر عندكم قولها؟ نصف. نعم.
أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية، والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال، فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال.
هذا السبب الثاني لوجوب الصيام رؤية الهلال، ويكفي فيه على قول الراجح رؤية واحد سواء انفرد أو مع جماعة. والتعليل بأنه إذا كان مع جماعة يوجب التهمة، لأنه كيف يراه وهم لا يرونه، هذا تعليل عليه. ما دام الرجل ثقة وشهد أنه رأى الهلال فإنه يجب أن يقبل. ولهذا جاء حديث عبد الله بن عمر يؤيد هذا، أن الناس تراءوا الهلال، يعني جعلوا يري بعضهم بعضا الهلال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه فصام وأمر الناس بالصيام. وكونهم لا يرونه ربما يكون هناك قوة بصر في الرائي ينفرد به دونه، وربما يكون يزيغ البصر، ولذلك تجد نفسك أحيانا ترى الهلال ثم إذا التفت وطلبته ثانية نعم لم ترى. فالصواب أنه يقبل شهادة الواحد ولو كان معه جماعة. وأما المرأة ففيه هذا الخلاف الذي سمعتم، هل تقبل أو لا؟ والصواب أنها إذا كان في مكان واحد يعني ما في رجال فإنها تقبل، ولو قيل بالقبول مطلق كما هو المذهب لكان له وجه. أما التعليل بأنها لا تقبل بأنه لا يقبل فيه شهادة الفرع مع إمكان شهادة الأصل، فهذا لأنه خبر ديني ينبغي أن يحتاط فيه، وشهادة الفرع هي أن يحمل الشاهد شهادته شخصا آخر، فيكون الشاهد الأول أصلا والثاني فرعا. فهمتم؟ معلوم؟ طيب. باع زيد على عمرو سلعة وعندهما شاهدان يشهدان على العقد، هذان الشاهدان سافرا لكنهما حملا شهادتهما شخصين آخرين، فقالا لهما اشهدا على شهادتنا أننا نشهد بأن فلانا باع على فلان كذا. الشهادة الثانية فرع، والأولى أصل. الشهادة بدخول الشهر لا يقبل فيها الفرع مع انتهاء الأصل، وهذا يدل على أنها فيها جانب كبير من مراعاة الشهادة بخلاف الخبر. الخبر لو أخبرك إنسان بأن الوقت دخل، يعني هو رأى الفجر قد طلع ولكنه ذهب لحاجته وقال لآخر إن الفجر قد طلع، فإنه لا بأس أن يخبر بخبره. على كل الشهادة، المرأة الثقة إذا شهدت بأنها رأت الهلال فإنها تقبل، ولا سيما إذا كانت في مكان ليس معها أحد، معها غيره. الثالث، السبب الثالث، نعم.
شيخ، إذا رؤية قمر متباعدة عن الشمس، يعني الشمس في المغرب وهو في المشرق، هل يدخل الشهر؟
ما مشكلة يا عبد الله، تبين نصل من 26؟
كيف؟
يا صار بعيد، هذا المشرق وين بالمغرب؟
لا يعني بعيد أنا، ما هو
بجانب. السؤال، الجواب على قد السؤال. يعني رؤية الشمس وهي عند الغروب وهو عند الشروق؟
لا، مو عند الشروق، بعيد عنها. إيه،
لأن هذا مستحيل، هذا مستحيل، لكنه قريبا، إذا كان قريبا منها خلفها هو سيهم.
وإذا كان بعيدا؟
إذا كان بعيد ما يمكن، يعني يقول اليوم الثاني، يعني مثلا في المشرق متعذر، هذا الغالب انه متعذر، لكن يقال انه يمكن يرى في الصباح في المشرق في الصباح، ثم يرى في المغرب في اخر النهار، مو في ان واحد في اخر النهار، يقال هكذا والله اعلم.
يكون هل قبل ايام؟
نعم،
يكون هل قبل،
والهذا تحليل هذه المساله انه اذا كان الهلال سابقا على الشمس فهو ما يعتبر هذا، يعني لو غاب عن قبل الشمس بدقائق فهو ليس شهر داخل، وإن تأخر ولو بدقيقة مع أنه ما يمكن، لكن فرضا فإنه هذا. نعم، شراف، لا بد من اثنين، غير دخول رمضان ما في إلا اثنين. أي نعم، إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. خرج دخول رمضان بشهادة حديث ابن عمر. نعم، سليم. أقول هذه يقع هكذا والله، لكن لا يصل ما جاء الرجل الشيخ الكبير الذي شهد بأنه رأى الهلال، ولكن تبين أنها شعرة بيضاء في حاجبه. هو هكذا عندنا، اسمع والله أعلم. على كل حال، بالنسبة للواقع الآن ما في التصرف الآن، هذا موكول إلى جهات مسؤولة عند ولاة الأمور. متى حكموا بدخول الشهر صمنا، ومتى لم يحكموا فإننا لا نصوم، لكن المقصود تحرير المسألة من الناحية الفقهية. أما من الناحية العملية فالمسألة قد تعدتنا إلى جهات المسؤولة.
الثالث، أن يكون دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، وفيه ثلاث روايات، إحداهن يجب الصيام، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة وتضييق العدة له أن يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما.
انتبه. يحسب فعل مبني لما لم يسمى فاعل.
اي شعبان.
شعبان
لما لم يسمى مبني لمجهول.
إيه مبني لما لم يسمى فاعل احسن.
المعنى اليس واحد
لا لا يختلف اختلاف عظيم. خلق الانسان ضعيف معلوم الخالق.
اي نعم.
فهذا مبني لما لم يسمى فاعله ولا يقال مبني المجهول لان الخالق معلوم. فالتعبير بما لم يسمى فاعله احسن من التعبير بمبني المجهول. عرفت؟ نعم.
وتضييق العدة أن يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما. أنا عندي وعشرون.
دعاءت الصواب وعشرين.
وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له. قال عن أثر بن عمر أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح.
إيش؟
قال عن أثر بن عمر أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح. وحديث بن عمر متفق عليه. وحديث بن عمر الأول ترى الناس الهلال قال إنه صحيح مع الشواهد.
أحسنت. هذه الرواية ضعيفة، أنه إذا كان هناك غيم أو قتر وجب الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له. وكلمة اقدروا له هنا لا يصح أن نقول إنها بمعنى ضيقوا عليه. والتنظير بالآية الكريمة تنظير بما ليس بنظير، لأن الآية من قدر عليه، ولفظ الحديث اقدروا له ولم نقل اقدروا عليه، قال اقدروا له، المعنى قدروا له. هذا التقدير هل معناه اكملوا عدة 30 يوما او معناه اعملوا بالحساب؟ في هذا قولان للعلماء. القول الاول اقدروا له اي اكملوا شعبان 30، وهذا هو الذي ورد به الحديث فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وإذا كان القائل فاقدروا له هو الذي قال فأكملوا العدة فهو أعلم بما قال، وليس فلان من عمر هو الذي يفسر الحديث مع وجود تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له. وعلى هذا فنحمل قوله اقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما، لأن هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ثم نقول على فرض أن نقدر له ما أن يقدر عليه، لماذا لا نزع المسألة نضيق على رمضان حتى يوافق أكمل العدة 30؟ لأن كذا أكمل الشعبان 30 ضيقت على رمضان. على كل حال القول هذا الذي أشرنا إليه أنه تكمل عدة شعبان 30 يوم. أما الثاني فيقول اقدروا له أي اعملوا بالحساب من التقدير، وهذا ذهب إليه بعض المعاصرين وأيدوه تأييدا بالغا، وعندي أنه لا وجه له مع وجود نص بين يوضح المعنى. ونقول نحن والله والحمد لله في حل، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا أن نكمل شعبان 30 يوما فلماذا نذهب إلى التقدير والعمل بالحساب؟ فلو قالوا إن قول الرسول إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، قلنا نعم، ونحن الآن أمة العلم، وكنا أمة أمية قبل أن يعلمنا الله الكتاب والحكمة على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا أيضا تعليل لكن لا يقابل به النص. أكمل العدة 30، نص واضح صريح. أما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فابن عمر رضي الله عنهما معروف بالتشدد والتحري والاحتياط، ولهذا كان رضي الله عنه مما يفعل من الاحتياطات أنه إذا توضأ غسل داخل عينيه، لأن العين من الوجه، وكما يستنشق الإنسان ويتمضمض كذلك يغسل داخل عينيه، حتى أدى به الأمر إلى أن كف بصره في النهاية. وكان رضي الله عنه من شدة احتياطه كان أن يتحرى المكان الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينزل من بعيره ليبول فيه. لكن هذا يقول شيخ الإسلام خالفه جمهور الصحابة في فعله، وهو حق أنه أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المصادفة فإنه ليس بسنة. نكمل الفصل.
والثانية لا يصوم لقوله في الحديث الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما، حديث صحيح. الحديث قال في الحاشية البخاري ومسلم.
الحمد لله.
وقال عمار
رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح. نعم. الحاشية رواه البخاري ومسلم. نعم.
وقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم.
عندنا يشك فيه ولا فيها الناس؟ عندكم الناس؟ حطوها بين قوسين على أنها نسخة.
فقد عصى أبا القاسم، حديث صحيح. أخرجه قال في الحاشية أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وإسناده صحيح من حديث عمار بن ياسر.
حسن.
ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو. والثالثة الناس تبع
هذا حديث عمار يؤيد أنه إذا كان هناك غيم أو قطر فإنه لا يجوز الصوم، لقوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والغريب أن الذين قالوا بوجوب الصوم يقولون إن يوم الشك هو يوم الصحو إذا كان صحوا، أما إذا كانت غيما فليس يوم شك. فيقال سبحان الله، هل هناك شك مع الصحو؟ طالعه المسلمون تراه ما رأوا، ما عندهم شك أنه لم يهل. فالصواب الذي لا شك فيه أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر.
والثالثة الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون.
ثلاثة، أنا ما عندي فطركم يوم تفطرون، عندكم كل الثلاثة. نعم.
قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم.
اي هذا هو المحفوظ اللي نحفظ يشك فيه. طيب، الناس تبع للامام، وهذه الروايه هذه قويه جدا ويجب ان يكون العمل عليها، بمعنى انه اذا كان هناك جهه مسؤوله عن الحكم بدخول الشهر أو بخروجه فإنه الواجب الاجتماع وعدم الاختلاف، حتى لو جاء إنسان وشهد بأنه رأى الهلال ولكن لم يعتبر به فإنه لا يصوم، إلا إذا أراد أن يصوم سرا فربما نقول لا بأس، وأما صومه علنا فهذا يمنع منه لأن هذا مخالف للجماعة وشق للعصا. وشق العصا ليس معنى حمل السلاح، بل مخالفة من له الأمر يعتبر من شق العصا أو ابتداء شق العصا، لأن الشق عندما تشقه هل ينشق جميعا ولا شيئا فشيئا؟ حتى القميص ما تشقه جميعا، تشقه شيئا فشيئا. فإذا ظهر المخالفة والمبارزة لأولياء الأمور في مثل هذا معناه أن الأمور ستكون فوضى. ولهذا بعض الناس مثلا في الدول الأخرى إذا سمعوا أن المملكة مثلا صاموا ولكن ولاة أمورهم لم يحكموا بدخول الشهر بعضهم يصوم. هذا غلط، نقول موافقة الجماعة هي السنة، والمطالع تختلف. وسيأتينا إن شاء الله في الفصل الذي يليه أن المسألة محل خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أن من كان تحت ولاية فإنه لا, 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 لا يتعدى ما تقوله هذه الولاية، إن أخطأوا فعلى أنفسهم وإن أصابوا فللجميع. أي من؟
أقول الشيخ يقول في إكمال الحديث: وأضحاكم يوم تضحون، قال رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح.
إسناده صحيح. ها؟ إيش؟
هذا في رواية عند الدارقطني.
إيه. على كل حال الحديث فيه مقال لا شك فيه، لكنه مطابق تماما للقواعد العامة الشرعية، وهو وجوب اتفاق الكلمة وعدم الاختلاف لا سيما في مثل هذه الأمور. نعم. كيف؟ فيه الجواب على هذه يا آدم، إن شاء الله تعالى تكلم ولي الأمر هناك تقول اكتب بفارن السفتي، عرفت؟ أقول اكتب لولي الأمر يكتب لي كتابا يستفتيني عن هذه المسألة، عرفت الآن؟ عرفت الحين؟ بس أنا بانتظاره إن شاء الله.
هم يا شيخ
أن يعلنوا متابعة
عندهم رمضان
مثلا
من
20
في شعبان،
وأنهم
ما
ينزلون
الناس
تبعوا
للإمام يا
عوض. شيخ الله
يشفيك. سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: فصل. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأنه سبق ذلك من رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن صوم رمضان يجب لواحد من أمور ثلاثة: إما رؤية الهلال أو إكمال 30، أو أن يكون ليلة 30 غيم أو قتر. وأن الصواب أنه لا يجب الصوم إذا كان هناك غيم أو قتر، بل إن هذا حرام. وقلنا إننا ندرس هذا الآن، يعني في عصرنا هذا دراسة
نظرية.
إيش؟ نظرية. أما دراسة عملية فهذا الأمر راجع إلى ولاة الأمور، إذا ثبت عندهم دخول الشهر بأي طريق رأوه وجب علينا اتباعه، لئلا نشق عصر المسلمين. وذلك لأن الشارع له نظر عظيم في عدم الاختلاف. أرأيتم المصلي الآن إذا كان مسبوقا ودخل مع الإمام في الركعة الثانية تختلف صلاته اختلافا عظيما بسبب وجوب المتابعة ومتابعة الإمام. تجد مثلا يجلس للتشهد الأول للإمام وهو غير محل جلوس له، ويقوم بدون جلوس إذا قام الإمام للركعة الرابعة وهو محل جلوس له. فالدين الإسلامي له نظر عظيم في اجتماع الكلمة، لأن الأمة إذا تفرقت انشق العصا، وكما قلنا لكم في الليلة الماضية انشقاق العصا ليس يأتي دفعة واحدة، وإنما يكون شيئا فشيئا، يكون بالأول بالكلام ثم يكون بالسهام. وكم من كلمة أوقدت سعيرا عظيما، وهذا هو المشاهد وهو والواقع يشهد له. وراقب البلدان لتنظر فيها كيف تكون كلمة توقد نيران عظيمة، ثم تجد الذين انغمسوا في ذلك الآن يتمنون الخلاص ولا يكون، الآن يتمنون الخلاص ولا يكون. إنسان يكلمني بالهاتف قبل المغرب 5 دقائق من بلاد ما، يقول حرية المسلمين في أسبانيا أحسن من حريتهم في بلادنا، بلادنا يجبروننا على أن نلبس ثوبا معينا وأن لا نلبس القميص وأن لا نتخذ اللحى، وفي أسبانيا البس ما شئت وأعفي لحيتك وأذن بالصلاة واجتمع الناس لها، كل ذلك من أجل الخلاف على ولاة الأمور، لأن ولاة الأمور في الواقع هم اللي بيدهم السلطة. وهل من المعقول أن بيضة تلاطم حجرا؟ نعم. أو أن شخصا يقابل القنابل بسكين المطبخ؟ ما هو صحيح هذا. والإنسان لا يحكم على الشيء بمقتضى نار الغيرة، ولكن ينظر للمصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك من أذى له ولغيره في المستقبل، بل وأذى للدعوة التي كان ينشدها وللدين الذي كان يريد أن يقيمه. المسألة هيّة، لكن لو أتى الأمر على وجهه لحصل الخير والهدوء وطابت نفوس الولاة وقالوا نعم هؤلاء يروننا شيئا ويروننا سلطة، وتنازلوا عن بعض ما يريدون، وهذا شيء مجرد. لذلك نرى أن مقابلة الشيء بالعنف لا يزيد الأمر إلا شدة، وأن أول الشيء يكون بكلمة، كلمة يظنها الإنسان بسيطة ويقول هذا من الصدق الحق وهذا من إنكار المنكر المعلن يجب إنكاره علنا وما أشبه ذلك، دون أن ينظر في العواقب. وكما قال الله عز وجل في القرآن الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ثم فسدت الأمور. إذا جاءهم أمر من الأمن قالوا يا ناس اطمئنوا ما عندكم شيء ولا عندهم خلاف ولا في خوف ولا شيء، ثم أفسدوا استعداد الناس لمواجهة عدوه لأنهم أذاعوا أن الأمر أمن وأن الأمر هيئ، بينما ولاة الأمور يستعدون للأمر وعندهم خوف من العدو، لكن دول ثبطوا الناس. أو الخوف كذلك جعلوا يذعونه، قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد مماته وإلى أولي الأمر منه. شف حتى هنا أتى بحرف العطف بحرف الجر، يعني لم يجعله تابعا محضا، إلى الرسول وإلى أولي الأمر بخلاف الطاعة، يعني هنا مسألة سياسية قد يكون عند ولاة الأمور ما ليس عند هؤلاء. لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. شف يستنبطونه، وأصل الاستنباط استخراج الماء من باطن الأرض، والباطن ليس ظاهرا، فعند هؤلاء الذين يستنبطون ما ليس عند هؤلاء الذين يأخذون بالظاهر. لذلك نقول نحن نتكلم في مسألة الهلال وثبوت الصوم في وقتنا الحاضر بالنسبة لوقتنا الحاضر على أنها مسألة نظرية، أما عمليا فالمرجع في ذلك إلى ولاة الأمور، إذا أثبتوا دخول الشهر أو خروجه بما يرونه طريقا شرعيا فإننا نتبعه، والحمد لله ما ليس علينا بأس. ونحن نتحدث عن بلادنا، ولله الحمد بلادنا في هذه الأمور ترتكز على الطريق الشرعية تماما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حتى إنهم أحيانا قد يكون تكون الشهادة خلاف الواقع، لكن نظرا لشدة تمسكهم بظاهر السنة صوموا لرؤيته لرؤيته يأخذون بهذا ويجعلون ذلك في ذمة من؟ في ذمة الشاهد. فعلى كل حال مثل هذه الأمور لا ينبغي للإنسان أن يخرج عن الجماعة. نعم لو فرضنا إنسان، لو فرضنا أن إنسانا في البر وحده ورأى الهلال ولا عنده في هذا أشكال ولا يرى مخالفة الجماعة، ولو خرج عما كان عليه الإمام وصام أو أفطر بناء على رؤيته، فهذا هو الذي يسمع عند الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطر، وهذا رأاه ولا يحصل بذلك مخالفة الجماعة ولا الشذوذ عما يره ولاة الأمر. لكن الإنسان في وسط البلد مخالف، نعم تجد مثلا رأى هلال شوال وتيقن أنه رأى الهلال ولكن لم يثبت عند المحاكم، خرج في السوق معه فصفص ينقم أمام الناس، يعني أني مفطر وأن اليوم يوم عيد الفطر، هل هذا يليق؟ نقول إذا كان لا تطيب نفسك لصومه بناء على رؤيتك فأفطر سرا، أما أن تعلن مخالفة الجماعة ما يمكن، ولولي الأمر أن يعزر مثل هذا ويؤدبه على ما فعل، لأن المسألة ما هي مسألة فلت، كل من شاء حكم لنفسه ولم يبالي بأمر الجماعة. نعم.
فصل.
هذا لا بأس بالتعليق عليه يا خالد، لا تزعل يا شيخ. نعم
بارك الله فيكم يا شيخ. فمن عاش من إخواننا في بلاد يدرسون مثلا في أمريكا أو في غيرها، هل لهم أن يتصلون ب
هل بيجيب؟ بيجيب. نعم
شيخ بارك الله فيكم، تكلم في مسألة يعني ساخنة جدا، وهو أن يعني بعض من يعني له باع من علم، لكن من الصغار يقولون نحن لا نتبع الذين يستجيبون من علم لأننا نخشى الله عز وجل.
يقولون إيش؟
يقولون
نعم
لا نتبع الذين يعني يدعون أنهم يستجيبون العلم، لأن المسألة مبنية على الأدلة، والله سبحانه وتعالى يقول ويوم يناديهم يقول ماذا أجبت المرسلين، ويقول نحن الذين أدلة واضحة من القرآن والسنة على إنكار منكر، وهذا أمر يتعلق بديننا، ونحن لا نتبع يعني الناس فنكون مقلدون، فنكون مقلدين، إنما نتبع الأدلة، حين أتونا هؤلاء بأدلة واضحة، وإلا الذين أدلة على إنكار منكر وعلى أصدق بالحق، والأمر يتعلق بالدين وليس بالدنيا، الدنيا هينة، لكن إذا كان الدين يعني يهاجم نحن هاجم، فهم يقول هاجم.
نعم يقول بارك الله لهم في نيتهم إن شاء الله، لكن أخطأ المنهج. الآن لو وضعت يدك على عينك من تشوف الناس كلهم ولا نصفهم؟ نصف. هؤلاء نظروا النصوص من جانب وتركوها من جانب آخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبقات، إذا نهيت عن منكر فلا يخلو من أحوال، إما أن ينتقل الناس إلى منكر أعظم فهذا بالإجماع أنه لا يجوز، يجب إقرار المنكر هذا دفعا لما هو أنكر منه وأعظم منه، وهذا بنص كتاب الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة المشركين واجب أو على الأقل مطلوب، وإذا كان سبهم يقتضي سب إلهنا عز وجل المنزه عن كل عيب ونقص فإنه يحرم، لأنه يترتب هنا على سب آلهتهم نعم سب الله هو أعظم، لو أنك نهيت إنسان عن شرب الدخان، شرب الدخان محرم، لكن نعلم أنك إذا قلت يا فلان اتق الله، اترك الشيشة، اترك الدخان، نعم والله صحيح أنه مؤذي الدخان ومضر، ولا فيه لذة ولا فيه ما فيه شيء، راح وجاب له جرة خمر كبر راسه، نعم وطخ، يعني نهيته عن هذا كذا، هذا أهون، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ولهذا شف فقه العلماء، شيخ الإسلام رحمه الله مر بقوم من التتر يشربون الخمر وربما يلعبون القمار، نسيت، لكنه معه صاحب له، فقال له يعني ليش منعتهم؟ كهؤلاء لو نهيناهم لذهبوا يفسدون الناس ويقعون في أعراض، وتلهيهم بما هم عليه من المنكر أهون من كونهم يذهبون إلى هذا. ولهذا لو تراجع كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يكون جيدا، إن المنكر إذا كان يزول إلى أنكر منه فإنه لا يجوز إنكاره، درءا لأعلى نفستين المفسدتين بأدناهم. ونحن لا نقول لا تنكر المنكر، لكن لا تهاجم ولاة الأمور، لأن هذا ما ينفع، ولاة الأمور ما يحصل فيهم المهاجم، ما ينفع فيهم المهاجم، لأن الشيطان يدخل في مخيلاتهم أشياء قد لا تكون طرأت على بالك، أو أنها طرأت على بالك، لأن بعض الذين ينكرون المنكر والله أعلم بالنيات قد يكون مقصودهم أن يتولوا السلطة، ما ندري، الله أعلم، ما نبرأ الله من هذا الشيء، لكن أنكر المنكر. مثلا البنوك حرام، هل مثلا من العقل أنك تهاجم الدولة ليش تسمح لها بأنها حرام وهي حرام؟ أو من العقل أن تقول للناس يا أيها الناس احذروا هذه البنوك، يحرم عليكم أن تدعوا فيها، لا تعاملوها، اهجروها، قاطعوها، أيها أنفع للمجتمع؟ الثاني أنفع، أنفع للمجتمع. الأغاني مثلا في الإذاعات، وغير الإذاعات موجودة، هل مثلا من الحكمة أن تهاجم وزارة الإعلام تقول فعلت وتركت وما أشبه ذلك، أو أن تقول يا أيها الناس احضروا هذه المعازف فإنها حرام، ولا يغرنكم انتهاك الناس لها، ولا كثرة استعمالها، ولا كثرة بثها في الإذاعات، فإن هذا لا يوجب تحليل من حرم الله، وتحذرهم وتبين الأدلة الدالة على المنع، أيها أنفع للناس؟ لا شك أنه الثاني. وأنا لست أقول في هذا أسكت عن الجهات المسؤولة، لا، ناصحوها إما بطريق مباشر أو غير مباشر، فإن حصل الهدى فهو للجميع، وإن لم يحصل فأنت سلمت وبرئت ذمتك. هذا اللي نقول. ومن زعم أننا نريد بذلك أن يبقى المنكر منكرا ويسكت عنه، هذا مو صحيح. نقول بارك الله فيك، بعض السلف الذي دندن حولهم الناس الآن، نعم، غرائب جدا جدا، الواحد يعني يكذب المغز ينفجر، يقول لبعضهم إن هذا الرجل الذي يدندن حوله أنه إمام في العقيدة الأشعرية، حتى وصفه لي بعضهم بأنه أشعري جلد، ولم نرى أحد يتكلم على عقيدته وقال هذا أشعري أو هذا فيما له أبدا، لكن لأنه قال كلمة ربما أن تقول في صالح بعض الدعاة صار يدندن حولها. ثم نقول السلف لهم اجتهادات لا في العبادات ولا في غيرها، أليس بعض السلف يقوم الليل كله وهذا وهو مصيب غير مصيب؟ أليس بعض السلف يقول أنا إذا دخلت في صلاتي فأتوا يقطع رجلي حتى لا أحس بها؟ نعم، يعني معناه يعجز يتصور الواقع مع إقباله على الصلاة. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول أنا أجهز جيسي وأنا في الصلاة؟ أوليس النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يسمع بكاء الصبي ويتصوره ويعرف كيف يحصل لأمه؟ ثم يوجز بصلاته، والله ليسوا خيرا من الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء مجتهدون يخطئون ويصيبون. ولعلك قد مر بك وفي صحيح البخاري قصة أسامة مع الذين كلموه في شأن عثمان، ماذا قال لهم وهم في عهد الصحابة. فالمهم يا إخواني، الحق لا يقاس بالرجال إطلاقا. عندنا نصوص من القرآن والسنة مبينة موضحة والحمد لله. الشريعة الإسلامية كلها مبنية على شيء، تحصيل المصالح أو بعضها بقدر الإمكان، إعدام المفاسد أو تقليلها بقدر الإمكان. هذا الأساس الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية. ما بعث الله الرسل إلا ليصلح الناس في دين الله وفي معاملة عباد الله. فيجب أن يكون لدينا عقول نوازن بين الأشياء. الآن لو فرضنا أن لك ابنا أخطأ عليك خطيئة وانتهت القضية وأخطأ وحصل المفسدة وحصل الشيء، هل من المصلحة أن تداويه بهجره وطرده من البيت والأمر قد انقضى؟ ولا سيما في هذا الزمن أنك لو طردته من البيت وين يروح؟ هل يأتي يبكي عند رأسك ويقبل رأسك وقدميك ويقول يا أبي اسمح لي؟ نعم، فذهب مع صاحبه والله أعلم يروح. فالإنسان يجب أن ينظر للمصالح. أنت لا تريد أن تشفي غليلك من هذا الأمر المنكر، أو أن تبرد هذه الغيرة الفائرة، أنت تريد إصلاح عباد الله، امش على شرع الله. وأنت تحب، نعم
شيخ، حد من الأمر يعني الضابط هذا المصالح والمفاسد،
نعم
مطلقا هذا
لا، يا إنسان يعرفها بالواقع.
طيب
شفت
بلادنا يعني بالمثال ينطبع المقال الآن، أضرب مثال سريع يعني.
والله أنا ما ودي تمثل ببلادك، اتركنا اترك من بلادك وبلاد الثاني والثالث.
أضرب يعني أقول مثال هذا مباشرة؟
لا، أضرب صفحا عن هذا المثال.
طيب أنا أريد أقول شيخ، أنا أقول يعني إذا كان
أن شبه المصالح والمفاسد تكون بالنتيجة، الإنسان ينظر للنتيجة هي التي تزن الأشياء، هي التي تزن الأشياء. ولا قد يقول أنا قد أقول أنا هذه مصلحة والثاني يقول هذه غير مصلحة، حتى ربما يقع النزاع ما فيش كار. ولا سيما إذا كان الإنسان يعني يدين الله بهذا الشيء وعازم عليه ولا عنده فيه إشكال سيقول والمصلحة. لكن انظر للنتيجة، يعني هات لي أي ثورة من الثورات صار الناس فيها أصلح من قبل، تستطيع؟ ما تستطيع أبدا. فأنت انظر للمصالح المفاسد. الأمة الإسلامية قبل أن تختلف كانت مهيبة، يهابها الناس من كل جانب، ونصروا بالرؤى المسيح الشهر، لما تفرقوا صار بعضهم يقتل بعض، يعني انشغلوا بقتل بعضهم بعضا عن قتال الكفار. فالمسألة ما هي، يعني أنا ما أقول أدعي أني أنا الحاكم على المصالح أو المفاسد، أنا أقول انظر للواقع. نعم،
ذكرنا هذا الطريقة غير صحيحة في الإنكار.
نعم،
ما موقفنا يا شيخ من تبنى هذا الرأي؟ الناس بين إفراط وتفريط.
والله على كل حال، موقفنا ممن تبنوا هذا الرأي أن نسأل الله لهم الهداية والبصيرة، ولكن لا يجوز أن يكون بيننا وبينهم عداء. العداوة ليست بين المسلمين، لكن نناصحهم ونبين للناس أن هذه الطريقة غير صحيحة حتى لا يغتر الناس بهم، لأن العامة كما تعرف عندهم غير عارمة، لا سيما في الوقت الحاضر الحمد لله، فيظنون أن مثل هذه الطرق أنها سليمة. نبين أنها غير سليمة ونبين النتائج التي حصلت، ولا 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 زال شيء، يعني حصل المفاسد كثيرة ولم يصير شيء على ما يريد هؤلاء. لكن لو كانت المسألة بهدوء ومشورة وطرق، يعني سلوك الطرق التي توصل إلى المقصود، حصل خير كثير. ف فالمهم أن أوصيكم باعتباركم طلبة علم وباعتباركم إن شاء الله الشباب مقبل على خير إن شاء الله, أن تلتزموا دائما بالحكمة وأن لا تخطوا خطوة مثل هذه الخطوة العظيمة إلا وأنتم تعرفون أين موطئ قدمكم حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. وأنا أجزم والعلم عند الله أن الذين تورطوا في هذه المسألة في بلاد ما يتمنون أن الأمر لم يكن بكل قلوبهم, لأنهم تجروا على محارم واضحة, قتلوا الأبرياء, قتلوا المعاهدين, قتلوا المستأمنين, بأي طريقة؟ من أحل هذا؟ سبحان الله, بين وبينكم كتاب الله وسنة الرسول. حتى ينتهي الوقت. انتهى؟ نعم. والله لا, أصل إذا لم يكن سبب ما نفعل, لكن هذه مسألة الهلال فيها سبب, لأنه وجد الناس مختلفين الآن في بلد واحد جيران, واحد يسوي العيد ويفطر والثاني صائم. نعم, هذه لابد نتكلم عليها, لابد تكون الأمة أمة واحدة. وسأتي إن شاء الله في الفصل الثاني خلاف العلماء, هل إذا ثبت الهلال في بلد يلزم جميع الناس الصوم أو لكل أحد رؤيتهم أو الناس تبع لي؟
من فضلك اقلب الشريط.
صائم. نعم, هذه لابد نتكلم عليها, لابد تكون الأمة أمة واحدة. وسأتي إن شاء الله في الفصل الثاني خلاف العلماء, هل إذا ثبت الهلال في بلد يلزم جميع الناس الصوم أو لكل أحد رؤيتهم أو الناس تبع لولاة أمورهم؟ هذا خلاف بهذا فوق سبعة أقوال, بس عن الإمام أحمد سبعة أقوال, في مذهب الإمام أحمد سبعة أقوال, وإلا لكن ما يخالف, عسى أن يكون في الأمر خير. فات على خالد الآن قراءة الكافي. نعم, لكن وهو عسى راح عنك الحر, الحر راح عنك. إيش إذا كان درسه, إذا كان إيش أحسن عندي, لكن لو فرضنا ضايقنا الوقت, لو نخلي كل الدرسين كافي ما في مانع, لأن المناسبة واضحة. ها؟ اللي هو ليش؟
كل المواس لما يوضع درسين, الحد درسين ويجي الصوم درسين,
ما دراسة كثيرة يعني. طيب مش شرط. والله
شيخ ما نمشي بس.
ها زاد. إيش سبحان الله. طيب. الله يسر. يصير خير إن شاء الله. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في واحد قال انه موجود تخريج الكافي في مكتبة الرشد, انت هل ممكن تأتينا بنسخة من نشوف؟ نعم.
بسم الله الرحمن
الرحيم. ايش الحديث التي اذا كان التخريج جيد فهؤلاء لهم الاجر ان شاء الله على تعبهم, ونكتفي بالتخريج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم, فصل: وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم, لأنه ثبت ذلك من رمضان, وصومه واجب بالنص والإجماع.
عندنا اليوم
إيش؟
لأنه ثبت ذلك اليوم.
نعم, وهو كذلك. وهو كذلك عندي. في نص عندكم؟
نعم.
إيش؟ الصوم. نعم نعم عندنا أحسن. نعم
نضيف يا شيخ اليوم
اليوم هي بدل الصوم لأن يعني ثبت ذلك اليوم من رمضان فرجة هذه
ما في عندهم الصوم شيخ
وهو عينه اليوم بدل الصوم
لا ما عندهم الصوم أصلا لأنه ثبت ذلك من رمضان
ها ماشي يعني إذا أنا ظننت فيها الصوم نعم
لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان وصومه واجب بالنص والإجماع ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم لقوله عليه
هذا كلام مختصر جدا لا يفك في هذا في الموقف مع أنه مهم جدا يقول إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم الدليل لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان وصومه واجب بالنص والإجماع صوم إيش؟ صوم رمضان مو ذاك اليوم صوم رمضان بالنص والإجماع ولكن متى يدخل رمضان؟ هل إذا رؤية في بلد يثبت في جميع البلاد؟ هذا موضع خلاف بين العلماء منهم من قال لا يثبت في جميع البلاد بل من رآه ثبت الحكم في حقه ومن لم يره لم يثبت الحكم في حقه واستدلوا لذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم من شهد وهذه جملة شرطية تفيد اختصاص الحكم بمن ايش بمن شهد فيخرج بمنطوقها المفهوم وهو من لم يشهد فإنه لا يجب عليه الصوم الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وفي لفظ صوموا لرؤيته وإذا رأيتموه فأفطروا وهؤلاء لم يروا فقول إذا رأيتموه منطوقه وجوب الصوم عند الرؤية مفهومه عدم الوجوب إذا انتفت الرؤية ثالثا القياس الصحيح على التوقيت اليوم فإنه بالإجماع أن لكل جهة من الأرض حكمها في التوقيت اليوم وأنه إذا طلع الفجر على قوم لزمهم الإمساك وإذا غربت الشمس على قوم حل لهم الفطر وإن كانت البلاد الأخرى لم تكن كذلك وهذا بالإجماع ولم يعارض فيه أحد مع أن فيه عموما كعموم إذا رأيتموه فصوموا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ومعلوم أن هذا الحكم يختص بمن تحقق فيه هذا الشيء ومن لا فلا ولهذا كان القول الراجح بلا شك ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا اختلفت مطالع الهلال فلكل قوم ما مطلعه قال واختلاف المطالع ثابت باتفاق أهل المعرفة وعلى هذا فما توافق في مطلع الهلال ومغربه فالحكم واحد وإن تباعدت البلاد وما اختلف فإنه يختلف فيه الحكم وهذا أقرب ما يكون إلى القواعد وعرفتم أيضا أنه موافق للكتاب والسنة وإيش وقياس صحيح في قول آخر ما ذهب إليه المؤلف أنه إذا رؤي في أقصى المغرب في أقصى المشرق لزم أقصى المغرب أن يصوم وإذا رؤي في أقصى المغرب لزم أهل المشرق أن يصوموا مع أن هذا يختلف فيها المطار، وكذلك بالنسبة للشمال والجنوب. وهذا هو المذهب، واستدلوا بعموم قول إذا رأيتموه فصوموا، وقالوا إن الخطاب للمسلمين عموما، فإذا رآه واحد منهم لزم الجميع. القول الثالث في المسألة أن الناس يرجعون إلى العمل، يعني إلى السلطة والولاية، فإذا كانت الولاية واحدة فما ثبت، فإذا ثبت في جهة منها لزم كل من تحت هذه الولاية ولو تباعدت الأقطار، وإلا فلا. وهذا الذي عليه العمل الآن، العمل الآن حسب الولايات، مثل هذه المنطقة يحكمها ناس، وهذه المنطقة يحكمها ناس، يجعلون كل منطقة لها حكمها لأن لا يحصل الخلاف والنزاع. وهذا وإن كان فيه وجهة نظر من جهة الاتفاق وعدم الاختلاف بين أمة واحدة محكومة بحكم واحد، لكنه من الناحية النظرية ليس بجيد، لأنه مثلا إذا كانت الحدود بين دولتين ليس بين الحد، ليس بين الدولتين إلا هذا الحد الذي يكون 5 أذرع مثلا، فهل من المعقول أن يراه أهلها، أن تراه هذه الدولة ثم نقول للدولة التي بينها وبينها 5 أذرع لا يلزمكم الحكم؟ هذا بعيد. لكن من ناحية أن الناس يكونوا ينضوون تحت ولاية واحدة ولا يختلفون، له وجهة نظر قوية، وهذا هو الذي عليه العمل. على أنه مع الأسف الشديد أن بعض الحكومات تجعل العمل تابعا للسياسة، فإذا كانت العلاقات جيدة بين دولة وأخرى صاروا تبعا لها، وإذا كانت العلاقة رديئة خلاص لكل أهل بلد مطالعه. وهذا تلاعب بالشر، هذا لا يجوز إطلاقا. فإما أن يقال نعمل بالولاية، ومن كانوا تحت ولاية واحدة فلهم حكم واحد، إن صام الناس صاموا وإن أفطر الناس أفطروا، وإما أن نقول بأن رؤية الواحد رؤية الجميع. أما التلاعب بدين الله فهذا لا يجوز. بقي علينا من كانوا في بلاد الغرب، ليس هناك دولة مسلمة تراعي هذا الأمر وتراقب القمر، فمن يتبعون؟ أقرب ما يكون للنظر أن يتبعوا أقرب البلاد إليهم، أقرب البلاد إليهم إذا كانوا يحكمون بالرؤية، لأن هذا هو المعقول. ومن العلماء من قال إنهم يتبعون مكة، لأن مكة أم القرى كما سماها الله عز وجل، فمتى ثبت في مكة لزم الناس الذين ليس لهم دولة مستقلة إسلامية، لزم الناس اتباعها صوما وفطرا. ولكن الأقرب الأول أن يتبع أقرب البلاد الإسلامية إلى هذه البلاد الغربية، إلا إذا كان للجالية المسلمة في هذه البلاد الكافرة إذا كان لهم رابطة تربطهم، فإنهم يتبعون الرابطة ولا يشدون عنها، لأن هذه الرابطة تعتبر بمنزلة الإمام فتتبع هذه الرابطة. نعم.
شيخ، يعني في كل بلد كافر يعني يلزم الذين يعيشون فيها أن يتبعوا رابطة معينة، ممكن يعيش بغير ما يعني ينضم لها؟
يتبعون إيش؟
الرابطة. شيخ، يعني هل معنى الانضمام يعني أما مجرد وجوده هو يعني
لا لا هو فيه في منظمات في بلاد الكافر منظمات وفي بعض البلاد الكافرة ما فيه منظمات
يلزم أن ينضم لها
نعم في التوجيه الشرعي نعم ايش؟ نعم.
وقالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال صوموا لرؤيتي.
نعم.
وما قال صوموا لرؤيتي.
يعني صوموا اذا راكم الهلال. كذا؟ الان رؤيه مضافه الى فاعل ولا المفعول؟ المفعول أين الفاعل؟ الرأي الرأي المهم الرأي هذا كقوله إذا رأيتموه إذا رأيتموه فصل الألفاظ يفصل بعضها بعض نعم
إذا كانت الشيخ الرافضة هذه لا تعتمد على الرؤية وإنما على الحساب
أي نعم لكن هل إذا قلنا أن الحساب لا عبرة له هل يمكن أن نعتمد على الرؤية هناك في تلك البلاد إذا كان يمكن بحيث يخرج أناس مرضيون في نظرهم وفي أمانتهم فنعم لا نعتمد الرابطة ما دامت تحكم بالحساب أما إذا تعذر فقد سبق لنا أن بعض العلماء يقول إن غم عليكم فاقدروا له إنه من التقدير الذي هو الحساب حساب منازل القوم نعم
ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته فإن أفطر يومئذ بجماع فعله فعليه القضاء والكفارة ولأنه أفطر يوما
لأنه
فإن أفطر
يومئذ
بجماع فعليه القضاء والكفار ما عندنا فعله
بجماع فعليه
نعم
إيه فعليه نعم فعليه أنت عندك فعله نعم فعليه
فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين لحديث عبد الرحمن بن زيد ما هي بواضح يا شيخ عندي
أيها
ما بعد عبد الرحمن بن زيد
ولأنها شهادة
لحديث عبد الرحمن بن زيد ولأنها شهادة على هلال لا يدخل في العبادة فلم
ولأنها شهادة
ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها
نعم بها في العبادة
ولأنها شهادة لا ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك ولا يفطر إذا رآه وحده لما روي أن رجلين قدم المدينة وقد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما فأتيا عمر فذكرا ذلك له فقال لأحدهما أصائم أنت قال بل مفطر قال ما حملك على هذا قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال وقال الآخر أنا صائم قال ما حملك على هذا قال لم أكن لأفطر والناس صيام فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك رواه سعيد في
ما عندي رواه سعيد عندكم رواه سعيد
هنا لم يذكر شيئا في تخريجه، إنما قال عبد الرزاق في المصنف، في المصنف، وقال المعلق ذكره ابن حزم في المحلى من هذا الوجه. وأما الحديثين الأخيرين، حديث صوم لرؤيته، فهذا أخرجه البخاري ومسلم. وأما حديث نعم، وأما نعم نعم حديث عبد الرحمن بن زيد، فهذا أخرجه النسائي وأحمد وإسناده صحيح.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فالمشهور كما قال المؤلف إذا رأى وحده هلال شوال وجب عليه الصوم، لأن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين، وما دام لم يثبت شرعا فإنه يجب عليه أن يصوم. وقيل له أن يفطر سرا، له أن يفطر سرا، والأقرب أن لا يفطر سرا لاحتمال الوهم في رؤيته. ومخالفة الجماعة مفسدة ظاهرة، فلا ينبغي له أن يخالف الجماعة وهي مفسدة ظاهرة بأمر يحتمل فيه الوهم، وهذا أقرب للصواب ولأنه أحوط، بخلاف ما ذكرنا في أول الفصل بالنسبة للصوم، لأنه إذا صام يوما والناس لم يصوموا لا يضره. نعم.
جاء السؤال يا شيخ.
ها؟
جاء السؤال.
ما جاء. إلى الآن؟ إيه طيب.
ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذي قبله، فإذا صام الناس بشهر.
وإذا. عندنا وإذا صام. عندنا أحسن.
وإذا صام الناس بشهادة اثنين 30 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا، حديث حسن. وإن صاموا لأجل الغيم
المؤلف رحمه الله أحيانا يتعجب الإنسان منه، فإن غم عليكم فأكمل عدة 30، هذا صحيح في الصحيحين أو أحدهما، وكان الذي ينبغي له أن يستدل به أحسن من هذا اللفظ الذي ساق. نعم.
وإن صاموا لأجل الغيم فلم يروا الهلال لم يفطروا، لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم، فيجب الصوم في آخر احتياطا. وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان، أحدهما لا يفطرون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن شهد منكم اثنان فصوموا وافطروا.
ما فيها منكم؟
سم
ما فيها منكم؟
نعم عندي ما فيه.
نعم.
وإن شهد منكم اثنان
إذا حكمت ثلاث أحكام.
لا عندي.
عندي كل لا
عندي.
اشطب على منكم.
اشطب عليها.
نعم.
وإن شهد اثنان فصوموا وافطروا، ولأنه فطر يستند إلى شهادة واحد فلم يجز، كما لو شهد بهلال شوال. والثاني يفطرون لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا، وقد ثبت تبع وقد
يثبت وقد يثبت هذا الصواب
وقد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا. صحيح أصلا ولا استقلالا؟
نعم
أصلا ولا استقلالا؟
لأن بن رجب قال استقلالا وهذا قال أصلا، يعني أن الأصل لا يثبت، الخلاف قريب.
وقد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا، ويثبت بها الولادة ثم يثبت النسب لأي شيء؟
للفراش. ثم يثبت النسب للفراش.
ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة.
وهذا الأقرب. الصواب أنهم إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما أفطروا، سواء رأوا الهلال أم لم يروا. نعم، لأن يثبت تبعا ما يثبت استدلالا.
الأحاديث يا شيخ.
نعم.
حديث فإن غم عليكم فصوموا 30، قال حديث حسن، هذا أخرجه أحمد في المسند وإسناده حسن كما قال المؤلف رحمه الله. والحديث الثالث، وإن شهد اثنان فصوموا وافطروا، قال أخرجه أحمد في المسند والنسائي وإسناده صحيح، وهو من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، والسياق الذي ذكره المؤلف هو للإمام النسائي في السنن.
نعم.
الذي رواه
أثر عمر. أثر عمر.
عندي لم يقل شيء، إنما قال ذكره ابن حزم في المحلى كما أمليته قبل قليل.
قبل عمر في الأثر السابق، لولا مكان هذا لأوقعته.
نعم.
ما فهمت.
مكان هذا يحتمل المراد مكان هذا يعني المكان هم فيه احتراما له، كما قال الرجلين اللذين رفع صوتهما عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لولا أنكما في مثل الرسول أو ولستما من أهل هذا البلد لأوجعتكما أو لأضربتكما. يحتمل لولا مكان هذا يعني صاحبك، يعني فتركت ذلك إكراما لصاحب، وهذا أقرب إلى اللفظ. نعم، لا تقبل، لا بد من أن يكون بالغا عاقلا. نعم.
لماذا ما يعتبر بالحساب في رؤية البلاد كما ما يعتبر زي في شهر
هذا ليس إرادة، الإرادة إنما هو على النصوص الشرعية، أما العمل ما نعرف. اسأل الذين فرقوا. زين، انتهى الجواب. يقول الآن نحن نعتمد في أوقات الصلوات على الحساب، فلماذا لا نعتمد في أوقات الصوم على ذلك؟ فأقول هذا لا يحتاج إلى الجواب عنه، لأن هذا عبارة عن تناقض في العمل، فيسأل من فعل ذلك.
فصل
ومن فصل و انتهى الوقت.
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
نعم.
أقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا،
وهو
أن نواصل هذا الفصل طالما أن بدأنا بعنوانه.
أي.
فصل. ومن كان أسيرا أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهور بالخبر فاشتبهت عليه الشهور فإنه يصوم شهرا بالاجتهاد، لأنه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب العمل بالتحري، كمن اشتبه عليه وقت الصلاة فإن لم ينكشف الحال فصومه صحيح لأنه أدى فرضه باجتهاده، أشبه المصلي يوم الغيم. وإن انكشف الحال فبان أنه وافق الشهر أجزأه لأنه أصاب في اجتهاده، وإن وافق بعده أجزأه لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح كما لو علم، وإن بان قبله لم يجزئ لأنه صام قبل الخطاب أشبه المصلي قبل الوقت، وإن صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه وإن وافق لأنه صام مع الشك فأشبه المصلي شاكا في أول الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعلم دخول الشهر فإنه يتحرى ويصوم، لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعت. ومن القواعد المعروفة إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، فهذا يرجع إلى غلبة الظن. ثم لا يخفى، إما أن يوافق الشهر أو يكون بعده أو يكون قبله، هذه ثلاثة حالات ولا يمكن سواه. فإن وافق الشهر فصومه صحيح، وإن كان بعده فصومه صحيح لكن يكون قضاء، وإن كان قبله فصومه غير صحيح لأنه صام قبل الوقت كمن صلى قبل الوقت. ويحتمل أن يكون صومه صحيحا لأنه أدى ما يجب عليه فبرئت ذمته، وهذا أقرب إلى يسر الشريعة وسهولتها. أما إذا بقيت الحال على ما هي عليه فإن صومه صحيح ولا أشكال فيه، لكن كلامنا إذا بان الأمر على خلاف. نعم.
فصل. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
وقال المؤلف: الثاني، الفجر الثاني، يفيد أن هناك فجرا أول، وهو كذلك. وقد ذكر العلماء أن بين الفجرين ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الفجر الأول يكون مستطيلا في الأفق كذنب الذئب، وأما الفجر الثاني فيكون معترضا في الأفق، يعني يمتد من الشمال إلى الجنوب، وأما ذاك فيمتد من الشرق إلى الغرب. الفرق الثاني أن الفجر الأول يكون ما بينه وبين الأفق مظلما، يعني كأنه نور مقطوع، وأما الفجر الثاني فيكون ما بينه وبين الأفق مضيئا. والفرق الثالث أن الفجر الأول ينطمس بعد ذلك، يعني بمعنى أنه يرجع الجو مظلما، وأما الفجر الثاني فلا يرجع الجو مظلما بعده، بل لا يزال الضوء منتشرا حتى تطلع الشمس. فهذه ثلاث فروق بين الفجر الثاني والفجر الأول. أما مقدار ما بينهما فيختلف، أحيانا يكون بينهما نصف ساعة، وأحيانا يكون ساعة إلى ربع، على حسب الظواهر الكونية الأفقية. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. حديث حسن.
هذا نعم. تخريج،
تخريج أخرجه مسلم بهذا السياق وأحمد في المسند
وبهذا اللفظ.
بهذا اللفظ.
طيب، على كل حال يكون قول مالك حديث حسن فيه نظر إذا كان قد رواه مسلم. فقوله في الحديث: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، لأن بلال رضي الله عنه يؤذن عند قرب الفجر، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا يؤذن، فقال: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. القائم الذي يصلي يرجع حتى يتسحر، والنائم يوقظه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا غير السياق الذي ذكر المؤلف، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أما الذي حيث اللفظ الذي ساقه المؤلف فيقول: ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق. المستطيل الذي يكون طولا في السماء، والمستطيل الذي يكون عرضا يشبه جناح الطائر، لأن الطائر إذا أراد أن يطير يفل جناحه هكذا، فلهذا سماه مستطيلا. نعم.
وقال وعن ابن عمر رضي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن
عمر
لا
وعندك ابن عمر
ابن عمر
ايه ايش يقول طيب انا عندي عن عمر صح.
وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس أفطر الصائم.
عندنا وغربت هي منصر والأحفاظ غربت الشمس.
الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم.
نعم حسن. غابت وغربت معناها واحد لكن الأحفاظ غربت. نعم.
ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا صح صومه لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنبا. وقد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه.
هذا أيضا أراد رحمه الله أن الإنسان يجوز أن يأكل ويشرب ويجامع إلى أن يطلع الفجر لأن الله قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وقال يتبين ولم يقل حتى يطلع حتى يتبين ولا يكون لا إشكال فيه ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإذا كان يجوز أن يجامع حتى يتبين الفجر لازم من ذلك أن يطلع الفجر وهو على جنب. هذا وجه الدلالة من القرآن. أما السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع أهله ويصوم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقولها من غير احتلام هذا من باب التأكيد وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه ومن كان كذلك فإنه لا يمكن أن يحتلم لأنه لو احتلم لكان الفعل محرما حيث أنه يدرك ذلك بقلبه وهو صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه. ولذلك قال العلماء إن من خصائصه أنه لا يحتلم. نعم
أحسن الله إليكم. ما الجواب عما ذكره ابن كثير رحمه الله في احتلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث فصل فقال إن أريد بالاحتلام تلاعب الشيطان فهذا ممتع في حقه عليه الصلاة والسلام وإن أريد خروج الفائض من جسده من الماء فهذا يقع منه.
لا والله ما أعرف هذا. المعروف عن العلماء أنه من خصائص الرسول أنه لا يحتلم. والاحتلام معروف أن الإنسان يراه في المنام مثل ما قال أم سليم ترى في منامها ما يرى الرجل. التفصيل هذا ما مر عليه. المعروف أنه لا يحتلم مطلقا. نعم أين الساعة لا فات. نعم لا هذا ضعيف جدا. هذا القول ضعيف لأنه قال حتى يتبين ولو كان يجب أن يمسك جزءا من الليل لقال حتى يقرب. أين حتى يتبين لكن إذا تبين توقف. نعم إذا رأيت المشرق فقد أقبل النهار مضيئا فقد أقبل النهار كما جاء في الحديث. لا التقويم مقدم فيها تقديم خاصة في صلاة الفجر فيها تقديم 5 دقائق على الأقل.
وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه، وإن طلع الفجر وهو يجامع فاستدام فعليه.
وهو مجامع عندك يجامع؟
نعم
نسخة عندنا مجامع ومجامع بعد لها معنى صحيح.
وإن طلع الفجر وهو يجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة، لأن استدامة الجماع جماع، وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي، لأن النزع جماع كالإيلاج. وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة.
عندي كتابة كالإيلاج، كالإيلاء في طرف الصف وجيم في أول الصف، فأنا حسب أنه يقول كالإيلة، يعني الإيلة اللي هو الحلف، لكن يكفينا منه أنها النسخة صحيحة، النسخة الآن تبين أنها صحيحة جدا. أي نعم، أما مسألة القاعدة الإملائية ما إن شاء الله يعفى عنها. نعم.
وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه تارك للجماع، وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه.
لا يعلق، عندكم لا يتعلق بالتاء؟ كل نسخ، أما عندنا لا يعلق. أجله نسخ الصواب بلا ريب ما ذهب إليه أبو الخطاب رحمه الله، وأنه ليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة. رجل فعل ما يباح له، جامع قبل أن يطلع الفجر، ثم طلع الفجر ومن حين طلوعه نزع، أخرج ذكره من فرج امرأته، فكيف نقول إن عليه الإثم والقضاء والكفارة؟ أو على الأقل نقول عليه القضاء والكفارة؟ الصحيح أنه ليس عليه شيء، لأنه فعل فعلا إيش؟ مأذونا فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فإن قال قائل لماذا يتأخر، لماذا لم يتقدم حتى ينهي شغله قبل طلوع الفجر؟ قلنا لأن الله أذن له بذلك وهو حر، وربما لا يطرا عليه الا في ذلك الوقت، او ربما يكون قادما من سفر، او ما اشبه ذلك من الاحوال. فالمهم الصحيح انه ايش؟ لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفاره ولا اثم. اما لو استمر بعد ان تبين له الفجر فلا شك انه اثم، وانه منتهك لحرمه اليوم فتلزمه الكفاره، وانه جامع في يوم الصوم فلزمه القضاء. نعم. كيف عندك؟ كيف صاحب القول الراجح ابو حفص؟ نعم، انا قلت ابو الخطاب، لا ابو حفص، لانه العكري.
وان اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لان الاصل بقاء الليل. وان اكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار.
نعم، إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الله قال حتى يتبين له، والشاك لم يتبين، لكن لو تبين أنه بعد طلوع الفجر فهل عليه القضاء؟ الصحيح أنه لا قضاء عليه، وربما يذكره المؤلف، لكن هذا التعليق على كلامي هنا لا بأس به. صحيح أنه لا قضاء عليه، لأنه فعل ما هو مأذون فيه، هو له أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر، وهذا لم يتبين له، فأكل أو شرب ثم تبين بعد ذلك أنه في النهار، نقول لا قضاء عليه ولا إثم ولا كفارا كان مجانا. وأما إذا أكل شاكا في غروب الشمس فإنه حرام عليه، يحرم عليه، لأنه لا يجوز أن يفطر حتى يتيقن أنها غربت الشمس، والشك ليس بيقين. فإذا أكل أو شرب ويقول ما أعرف هل غابت الشمس أو لا، نقول هذا عليك، حرام عليك، لا تأكل ولا تشرب حتى تتبين غروب الشمس. طيب، فإن غلب على ظنه أن الشمس غربت دون أن يتيقن، فالمذهب لا يجوز أن يفطر حتى يتيقن. والصحيح أنه يجوز أن يفطر، وأنه لا قضاء عليه ولو تبين أنه في النهار، لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. وهذا دليل على أنه لا قضاء عليه، إذ لو كان القضاء من شرع الله لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو بينه لحفظه الله ونقل إلينا، لأن الشريعة محفوظة. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، وأنه لا قضاء عليه. ووقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي الله عنه مرتين، فمرة قال اقضوا يوم مكانه الخطب سهل، ومرة قال إننا لم نتجانف لإثم، يعني فلا قضاء عليه. لكن السنة حاكمة على كل أحد، وهو أنه لا قضاء عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء. نعم. إيش؟
الذي أتى امرأة في نهار رمضان هل يمسك عن الأكل والشرب؟ وما الدليل؟
إذا كان ممن يباح له الفطر كالمسافر، لا يباح، يجب عليه المسافر. دليل هذا أن فعله هذا غير محرم، فلا يستبيح به الواجب. هذا الفعل حرام، لا يمكن أن يستبيح به الواجب. إيش؟ بلى. ها؟ لا، يفسد صومه ولا يأكل ولا يشرب، لأن هذا الوقت محترم في حقه، ولم يكن في الشرع.
أيها الإخوة،
ما يدل على أن حرمته
في ختام هذه المادة،
بخلاف ما إذا كان مسافرا،
في لقاءات متجددة.
نعم.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلاله